السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع هذا الباب، باب الطعام والشراب وفقه الزينة كذلك، من خلال مدارستنا لكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند المسألة السادسة، ألا وهي بعنوان آداب الأكل. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، يعني أود أولا أن أشير إلى هذه، يعني هذا العنوان، العنوان الجميل، آداب الطعام، آداب الأكل. يعني هذا مما يجعل الإنسان ينظر نظرة مغايرة لهذا الدين العظيم، هذا الدين الذي لم يترك أي شيء من نواحي الحياة، أي شيء يختص بحياة الإنسان، سواء في أمور معاملاته، في أمور عبادته، في أمور حياته العادية، يجد أن الشرع قد وضع له فيه إما النصوص الخاصة أو القواعد العامة التي يتعامل بناء عليها. ومن الأشياء الجميلة التي يجدها الإنسان في هذا الشرع أن هذا الشرع يحرص على أن يكمل ويجمل الإنسان، يجعل الإنسان على أرقى الأماكن، على أرقى الدرجات، على أرقى الأحوال، يجده دائما يرقي من ذاته ويستعلي به فوق الحياة التي تقرب من الحياة البهيمية التي يكون الإنسان فيها سائرا وفق شهواته وفق أهوائه، ولا يبالي بأي شيء، كل همه هو مجرد إشباع رغباته بأي كيفية كانت، بأي شكل كان. أما الإنسان الذي يلتزم بهذا الشرع يجد أنه على أكمل الأحوال في كل الأوقات، في كل التفاصيل في حياته، حتى إذا وصل إلى مرحلة الطعام والشراب يجد أن هناك من النصوص ومن القواعد العامة التي تنظم له هذه الأمور، هذا الشيء الفطري المغروز في حياة البشر والمغروز في طبيعة أجسادهم، ألا وهي حاجتهم للطعام والشراب، لم تترك هكذا، بل وضعت على أكمل الأحوال وعلى أفضل الهيئات، بحيث يجد الإنسان حتى في أمور حياته العادية يجد أثراً لهذه العبودية، فيجد أن مظلة العبودية تمتد حتى تغطي كل مناحي حياته. وهنا يأتي الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة ووصل إلى هذه القناعة، سيجد نفسه بالفعل يطبق قول الحق سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيجد أن حياته كلها لله سبحانه وتعالى، في كل نواحي حياته يستخرج من قلبه ويستخرج من جوارحه عبودية لله سبحانه وتعالى، حتى إذا وصل إلى شؤون حياته العادية، وصل إلى طعامه وشرابه، يستطيع أيضا أن يجعل لنفسه فيها عبودية. وهذا ما نراه عندما نتكلم على هذا الباب، يعني نحن نتكلم على فقه الطعام والشراب، نجد أن هذا فقه يتسع ليس لمجرد فقط بيان الأحكام، بل وكذلك لبيان أكمل الأحوال ولبيان السنن، بيان ما ورد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بيان ما ورد في النصوص العامة والتي تجعل من أمور الطعام والشراب وسائر أمور الحياة تجعلها أيضا في هذا الفلك، فلك العبودية لله سبحانه وتعالى. وطبعا قبل أيضا أن نبدأ في أي شيء لابد أن ننبه على المسألة الأولى وأخطر المسائل وأخطر الأبواب التي يدلف الإنسان منها في كل نواحي حياته، ألا وهو باب النية. فالإنسان الذي يفقه معنى النية ويعلم كيف يتعامل مع شؤون نيته، سيستطيع أن يقف ولو للحظة قبل أن يتناول طعامه وشرابه، ويستحضر فيه النية الصالحة، لا يجعل أمر طعامه وشرابه من مجرد أمور الدنيا، مجرد أمر أمارسه ثم يمضي لحال سبيله، بل الإنسان الفطن المؤمن الذي عقل بالفعل معنى العبودية في حياته يستطيع أن يستحضر النية الصالحة إذا تناول طعامه وشرابه، وبالتالي الوقت الذي سيمضيه في تناول الطعام والشراب يدخل عنده في وقت العبودية. مسألة تناول الطعام والشراب لا يكون لمجرد سد الحاجة أو لإشباع شيء من الرغبة الجسدية في التلذذ بالطعام والشراب، بل يستخرج من هذا الفعل أيضا عبودية لله سبحانه وتعالى. لأجل هذا كما قال بعض أهل العلم أن عادات أهل التقوى عبادات. الإنسان الذي مرن نفسه على أن تكون حياته كلها لله، يستخرج العبودية ويتحصل على الأجر حتى من الأمور التي تصنف عندنا أنها من أمور الحياة العادية. فيستطيع الإنسان أن يستحضر النية الصالحة في تناوله للطعام والشراب، مثلا أن يستحضر النية أنه يتقوى على العبادة، يستحضر النية على أنه حصل هذا الطعام من سبيل مباح وأنه اجتنب فيه الحرام، يأخذ فيه النية أن هذا الطعام يكون عونا له وعونا لمن حوله وهكذا. فيستطيع أن يستخرج من هذا الباب الذي هو من باب العادات، يستخرج منه بابا جديدا ويفتح له أفقا جديدا، ألا وهو أفق العبادات. وبالطبع من الأمور أيضا التي ننبه عليها خطورة أن يتناول الإنسان طعامه من مكسب حلال، أن يتحرى الإنسان الحلال في المطعم والمشرب. فهذا مما نبه عليه الشرع وحذر في شأنه أشد التحذير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا باب عظيم جدا، وهذا من الأمور التي للأسف تساهل فيها الناس، بل صرت تجد بالفعل أن الناس ما عادوا يبالون في مسائل الحياة، أهذا من حلال أم هذا من حرام، وغرهم انتشار الفواحش وانتشار المنكرات، فصاروا لا يستنكفون هذا الأمر، مع أن التحذير والوعيد الشديد قد ورد بالفعل في مسألة اعتياد المال الحرام وتناول الطعام الحرام، أن يدخل في جوف الإنسان شيء من الحرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وسبحان الله، بالفعل يعني صرنا نجد في حياتنا الآن مصداق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. سبحان الله، هذا ما صرنا نجده للأسف، بل حتى عندما تنكر على بعضهم لماذا تفعل كذا أو لماذا تفعل كذا، لماذا تتهاون في هذا الباب، لماذا لا تخف على نفسك من عذاب الله، يكون رده: كل الناس بيعملوا كذا. يعني يتحجج عليك بفعل الناس وأنت تقول له: أمرك رب الناس. وهذا من الخلل العظيم في دين أمثال هؤلاء، أنهم ما عقلوا أيضا، ما فهموا معنى العبودية وما قدروا الله حق قدره. فهذا باب الذي قد يتساهل فيه بعض الناس، قد يكون هذا الباب من أبواب العذاب والعياذ بالله، من أبواب الخزلان ومن أبواب الحرمان. حتى كما رأينا في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، يعني الناس يشتكون: لماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا؟ أنا أما نرى مثل هذا الذي حذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنا نراه عيانا في حياتنا؟ هذا الذي يأكل من الحرام وغذي من الحرام، كل شيء في حياته حرام، ثم يدعو ربه، فعما يستجاب له بعد كل هذا؟ فهذا أيضا من الأشياء التي لابد أن توضع نصب العين قبل أن يبدأ الإنسان في ذكر ما سوف نذكره إن شاء الله من الأدب. ومن أول الأداب التي تعلمناها من رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يسمي الإنسان على طعامه وشرابه. فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. أنا كان غلام صغير وكان يأكل من كل نواحي الأطباق التي تقدم، يده تأتي هنا وتأتي هنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. وسبحان الله، يعني هذا الحديث على قلة كلماته إلا أنه حديث عظيم جليل. أولا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم وأدب هذا الغلام الصغير، لم يتركه هكذا، حتى وإن كانت أفعاله تخرج من هذا العقل الذي لا زال لا ينضج بعد. هذا طفل، يا بعض الناس يقول لك يا عم هذا طفل، يعني ما تدقش، مشكلة لو عمل كذا. هذا أمر خطير، هذا أمر تربوي. يعني هذا الطفل الذي لم يؤدب ولم يهذب في الصغر متى سيهذب؟ لو نشأ على هذا لنشأ عوده أعوج، ولما استطعت أن تقومه بعد ذلك. فعندما ترى أن الشرع اهتم بدقائق الأشياء حتى طريقة الطعام التي تناول بها هذا الطفل، اعلم أن هذا فيه إرشاد لما هو أعلى. فإذا كان الشرع قد علمك بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تترك هذا الطفل يفعل هذه التصرفات، وعليك أن تؤدبه وأن ترشده للأفضل وأن ترشده للأكمل، فاعلم أنك مطالب بما هو أولى بأن تعلمه شؤون دينه، وكيف يعيش عبدا لله سبحانه وتعالى، وكيف تغرس فيه هذا منذ الصغر، أن تعلمه أن تربط حياته كلها بالدين، أن تعلمه كيف يأكل كما أمره الشرع، كيف يشرب كما أمره الشرع، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتهذب. كل هذه الأشياء من الأمور الخطيرة التي لابد ألا تترك هكذا. وما نراه الآن من انتشار للفواحش وانتشار لسوء الخلق، ما هو إلا من الخذلان الذي صرنا نراه لما أهملنا مثل هذا الباب. ثم تأمل أيضا هذا الأدب العظيم. الإنسان عندما يأكل، فإقبال الإنسان على الطعام قد يكون إنسان في حال جوع شديد ويأكل بنهم ويده تطيش هنا وهناك، فالإنسان هذب الخلق وجعل الإنسان في المكان التي خلقه الله فيها. ولقد كرمنا بني آدم، جعله مكرما في كل شيء، مكرما حتى في طعامه وشرابه وشؤون حياته، أن يجلس هكذا بشيء من الوقار، وألا يكون هناك ما يتنافى مع مروءته، فيأكل بشيء فيه الخلق الرفيع. يعني الآن يتحدثون عن ما يسمى بالإتيكيت، وكيف يكون الإنسان متحضر عندما يسلك هذا الإتيكيت. نقول سبحان الله، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا هو ما نراه لدينا مدون ومسطر من قبل أن يعلم هؤلاء كيف يقضون حاجتهم ولا يتنجسون بالنجاسات. دينك علمك كيف تكون على أكمل الخلق وأفضل الأحوال من قبل أن يأتي هؤلاء أيضا أصلا إلى الحياة أو إلى الوجود. فعليك أن تلتزم بهذا الهدي، ستجد فيه أكمل الأحوال حتى في شؤون حياتك العادية. يأكل الإنسان هكذا بشيء فيه وقار وشيء فيه رفعة، يأكل بغير أن يظهر عليه النهم والشره، يأكل بأدب ويأكل بتؤدة وبسكينة وبوقار، يأكل مما يليه ولا تطيش يده هكذا يمينا ويسارا، بل يسمي الله أولا، فيستفتح أصلا الطعام باسم الله ويذكر اسم الله على هذا الطعام، يستجلب به البركة. فيبدأ أولا، تخيل بداية أكله بذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يأكل هكذا بالأدب الرفيع، يأكل بيده اليمنى ويأكل مما يليه. وسنجد أيضا سائر الأداب تكمل لك هذا المشهد بشكل جميل. ومما ورد أيضا في شأن التسمية قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. يستحل الطعام أن يتمكن من الأكل من ذلك الطعام. وفي الحديث أيضا: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. فسبحان الله، فهذا أيضا يعني فضلا عن أن يكون هذا من الأدب وأن يكون هذا مما يحرص الإنسان عليه، يعلم كذلك أن هذه التسمية تكون من الموانع التي تصد الأذى، أذى الشيطان عنه وعن طعامه، وتجعله في حصن حصين. هكذا الإنسان إذا تحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، فأنى يأتيه الضر، وأنى تقربه الشياطين، وأنى يكون له أي شيء يمتد إليه بالأذى. فيبدأ الإنسان بذكر الله فتبتعد عنه الشياطين وتحل البركة في طعامه. طب ماذا لو نسي التسمية؟ لو نساها، فعليه أن يقول بسم الله أوله وآخره. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. فالإنسان إذا نسي في أول الطعام يقول بسم الله أوله وآخره، فيكون هذا تعويضا عما نساه من التسمية في أول الطعام. ومن الآداب أيضا أن يأكل الإنسان بيمينه كما ذكرنا في الحديث السابق، سم الله وكل بيمينك. وهناك العديد من الأدلة الحقيقة في النهي عن الأكل بالشمال. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقال أيضا صلوات الله عليه: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. هذا عن النهي عن الأكل بالشمال. ولكن ماذا عن الحكم؟ يعني ماذا لو أكل الإنسان على يعني أكل الإنسان الطعام بشماله؟ نلاحظ هنا أن هناك نهي، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى صراحة عن الأكل بالشمال. لكن جمهور أهل العلم ذكروا أن الأكل بالشمال مكروه وليس بحرام. لماذا قالوا أنه مكروه؟ ولماذا حملوا النهي هنا عن الحرمة إلى الكراهة؟ ولماذا جعلوا الأمر في الأكل بالطعام باليمين، جعلوا هذا الأمر للاستحباب ولم يجعلوه للوجوب؟ هذا مما لابد للإنسان أن يعلمه، أن جمهور أهل العلم ينظرون إلى طبيعة الأوامر التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المقصود منها التعبد فهنا تحمل الأوامر على الوجوب وتحمل النواهي على الحرمة. أما إذا كانت هذه الأوامر مما يختص بشؤون الحياة العادية ومن شؤون التي إذا نظرنا إليها لا نجد فيها باب التعبد الصرف، إنما هي من أمور الدنيا ومن أمور تنظيم بعض شؤون الحياة العادية، فهنا قال أهل العلم يحمل الأمر هنا على الاستحباب، لأنه يكون للندب والإرشاد وللتعليم وللتهذيب ونحو هذا، ولا يكون المقصود منه الأمر بالمعنى الاصطلاحي، الأمر الذي يطلب به التعبد فيكون الأمر فيه للوجوب. وكذلك الحال أيضا في النهي، إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء مما يختص بحياة الإنسان الأمور العادية ونحو هذا، فقالوا هذا لا يكون للتعبد بل هو للتأديب، وبالتالي جعلوا النهي هنا للكراهة. لكن على كل الأحوال على الإنسان أن يتجنب أن يأكل بشماله، وأن يحرص تمام الحرص على أن يأكل بيمينه، فهذا مما يؤجر الإنسان عليه ومما يعود عليه بالخير والبركة. كذلك من الأدب الجميل الذي تعلمناه من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان مما يليه، هذا يكون في الطعام المشترك عندما يشترك مجموعة من الناس في الطعام، فكل إنسان يكون أمامه شيء من الطعام، فلا يجعل يده تمتد نحو اليمين ونحو اليسار ونحو هذا، إنما يأكل مما يليه مباشرة. فهذا بصفة عامة. لكن إذا كان يعني مجموعة من الناس يأكلون وكل منهم له طعام مستقل، فهنا يعني لا يقال الإنسان كل مما يليك مباشرة، بل هذا الطعام يختص به، وإن كان الأفضل له أيضا أن يأكل مما يليه ثم مما يليه. كذلك قالوا أن هذا الأمر يكون في المجلس المشترك، ويكون النهي هنا إذا علم الإنسان أن من حوله قد يتأذى. أما إذا علم أن من حوله لا يتأذى بذلك، فهنا لا بأس أن يأكل من بعض المواضع، لا يتقيد بما يليه. وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما رواه أنس رضوان الله عليه أنه كان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. كان يحب الدباء، وهي ما نسميه لدينا الكوسة أو الأرع، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها فكان يتتبعها. دل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عدة مواضع ليأخذ هذه الثمرة، فدل هذا على أن الأكل مما يلي الإنسان هو على وجه الاستحباب ولا يكره لو كان من معه لا يتأذى بهذا. وأيضا مسألة أن يأكل مما يليه هذا إذا كان الطعام من لون واحد، يعني مثلا زي طبق كبير، صينية كبيرة فيها أرز مثلا، لكن لو كان هناك أطعمة متعددة فيأخذ مثلا من هذا الطعام أو من هذا الطعام، هنا لا بأس. نحن نتكلم على لو كان هناك طعام من نوع واحد وكل يشترك فيه، هذا أيضا إذا نظرنا إليه نجد فيه من الأدب ومن الرقي والسمو الذي يجعل الإنسان حتى في طعامه تجد فيه أيضا مثل هذا الأدب الذي يليق بمن يسمى بالمسلم وبأنه عبد لله سبحانه وتعالى. وكما يبدأ الإنسان بذكر الله يختم أيضا طعامه بذكر الله، فإذا بدأ بسم الله يختمه بحمد الله سبحانه وتعالى. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقال أيضا صلوات الله عليه: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. والحقيقة يعني هناك العديد من الأحاديث التي ورد فيها أيضا الحض على حمد الله سبحانه وتعالى في نهاية الأكل، منها مثلا قوله صلوات الله عليه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. طبعا هناك عدة تفسيرات لقوله صلوات الله عليه غير مكفي، قيل فيه أي أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى أحد، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. وكذلك قوله صلوات الله عليه ولا مودع أي غير متروك، ومن هذا الذي يعني يستغني عن بركات الله له وعن ما يفتح الله له من الرزق. وقال أيضا صلوات الله عليه: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، من قال هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. فسبحان الله، يعني يكون افتتاحه بالذكر يجلب له رضا الله سبحانه وتعالى ويجلب له البركة، وكذلك أن يختمه بالحمد فيكون قد شكر الله على نعمته أو أدى بعضا من حق هذه العبودية، عبودية الشكر، وكذلك تكون سببا لمغفرته. فسبحان الله، يربط الشرع الطعام والشراب ليس بشهوة الفرج، ليس بشهوة الفم والفرج، إنما يربطها بماذا؟ يربطها بالعبودية. فتجد شأن الطعام أصلا دخل مع الإنسان في هذه المنظومة المتكاملة، منظومة العبودية لله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي ذكرها لدينا هنا في الكتاب أيضا من الآداب الأكل على السفر، وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة: على ما كانوا يأكلون؟ قالوا: على السفر. الحقيقة يعني هذه المسألة هو يقصد منها ماذا؟ يقصد منها أن الأكل على الأرض سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على طاولة. يعني هو مقصود من إرادة هذه المسألة أن من السنة أن يجلس الإنسان في طعامه على الأرض. لكن هذه الحقيقة، هذه المسألة محل بحث. يعني هل فعلا هذا الفعل سنة؟ يعني هل من السنة أن يأكل الإنسان على الأرض؟ هل هذا يعتبر من الأفعال التي يمتثلها الإنسان على وجه التشريع؟ الصحيح طبعا أن هذا القسم ليس المقصود منه التشريع، يعني هذا ليس من سنة التعبد، هو من سنة العادات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فيه بالطبع فيه من الإرشاد للأدب والكمال الخلقي. وإذا اقتضى الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وكان هذا هو مبعثه فهو يؤجر عليه بلا شك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل على الطاولة، كان يأكل على الأرض، فهل من السنة أن لا يأكل الإنسان على الطاولة؟ يعني لا نستخدم الطاولات ونحو هذا. لاحظ الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل على السفرة، السفرة عندهم لم تكن بالمعنى الدارج لدينا، نحن لدينا الآن السفرة معناها الطاولة، طاولة الطعام. السفرة عند العرب كان يعنى بها بساط يفرش على الأرض ويؤكل عليه، فهذا هو مفهوم الأكل على السفر لديهم. أما الطاولة التي نسميها نحن الآن السفرة كانت تسمى عندهم الخوان. في الواقع إذا أردنا أن نبحث حكم المسألة نقول لا خلاف أصلا في إباحة الأكل على الطاولات ونحو هذا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مثل هذا تواضعا لله سبحانه وتعالى وتركه زهدا، فكما قال الحافظ ابن حجر تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة. فمن أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فله في هذا خير إن شاء الله، ولكن لا ينكر على من يأكل على السفرة ونحو هذا، اللهم إلا لو كان هناك فيه شيء من الإسراف والتبذير، يعني بعض الناس يدفعون مبالغ طائلة في شراء وتجهيز أثاث البيت ونحو هذا، وهذا مما يتنافى تماما مع مفهوم العبد المؤمن فيما ينفقه في هذه الحياة الدنيا. العبد المؤمن يعلم أساسا أنه مستخلف في هذا المال، هو لا يملك المال على الحقيقة، إنما أعطي هذا المال ليرى أثر المال في حياته كيف سيتصرف. فالمال في حياة العبد المؤمن هو نوع من أنواع الابتلاءات، اختبار من الله سبحانه وتعالى، هل سيستخدمه في الخير، هل سيستخدمه في الشر، هل سينفقه ولا يجني منه لا خيرا ولا شرا، أم ماذا يكون حاله. والعبد الفطن هو الذي يأخذ من الدنيا ليبني بها الآخرة، والعبد المخذول هو الذي يأخذ من المال ليهدم آخرته، والعبد المغبون هو الذي يأتي بالمال فلا ينتفع به لا في دنيا ولا في آخرة. فنريد أن يكون للإنسان المؤمن مثل هذا العقل، العقل الكامل الراجح الذي يفهم تماما كيف يتصرف مع ما آتاه الله سبحانه وتعالى منكم في هذه الحياة الدنيا. فلأجل هذا نريد أن نعيد النظرة الإيمانية، نريد أن نعيد ترتيب الأولويات، فلا يكون للإنسان أي شيء في ذهنه إلا مفهوم واحد أن يكون عبدا لله، فإذا أنفق فهو ينفق لله، وإذا أعطى فهو يعطي لله، وإذا أنفق حتى من وقته فهو لله. فنرى العبد المؤمن إذا أراد أن يفكر كيف سيؤثث المنزل فتجده عاقلا فطنا، نعم أنا سأحتاج مثلا إلى طاولة، فليأتي بشيء يسد حاجته ولا يبالغ، هناك مثلا طاولة بألف جنيه، هناك طاولة بعشرة ألاف، هناك طاولة تأتي بمائة ألف. فالعبد الفطن هو الذي يحدد حاجته وينفق وسطا، لا يغالي ولا يفرط، فبمثل هذا يكون العقل. فالله سبحانه وتعالى أعلمنا أننا سنسأل، كما قال صلوات الله عليه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماذا، من جملة ما يسأل عنه عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلو أن كل إنسان منا قبل أن يضع ماله في باب سأل نفسه هذا السؤال، بما سأجيب ربي إذا سألني، هنا ستستقيم الحياة، ولن نرى مثل هذا التهافت وهذا الإقبال على الدنيا الذي أصاب الأمة بالوهن العظيم وأصابها ما أصابت الأمم من قبل. فصرنا نرى أجيالا تقبل على الحياة وتهاب الموت، وصرنا نرى أجيالا تبني وتعمر في دنياها وتخرب آخرتها، وهذا هو أس البلاء والعياذ بالله. من الآداب أيضا التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية الأكل متكئا، وهذا ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته السيدة عائشة قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك، فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، هذا تواضعه لله صلى الله عليه. ثم قال لا بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. الأكل متكئا فيه خلاف بين أهل العلم، ما معنى الأكل متكئا؟ فقيل أن يجلس متربعا يربع قدمه، ولكن الصواب أن الأكل في حال الاتكاء أي الذي يميل على أحد جنبيه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو ما تنزه عنه رسولنا صلوات الله عليه. لماذا؟ لأن هذه الجلسة هي جلسة المترفين المنعمين، تجد الإنسان حتى منذ القديم تجدهم يصورون الملوك والجبابرة وأصحاب الأموال متكئين على الأرائك هكذا، وأمامهم أصناف الطعام والشراب، وهذا يأكل الطعام وهو متكئ ويتناول الطعام هكذا، بما يدل على أن في قلبه شيء من الإعجاب بالنفس وشيء من الكبر والعياذ بالله. فلأجل هذا لما قالت السيدة عائشة لرسولنا صلوات الله عليه: يا رسول الله كن متكئا، فهذا أرفق بك، يعني بدلا من أن تجلس هكذا فلتتكئ على أحد جنبيك، مما يكون فيه شيء من الراحة في أثناء الطعام والشرب. فقال لها صلوات الله عليه: لا، بل آكل كما يأكل العبد، أجلس هكذا كما يأكل العبد الذليل المتواضع، فأنا عبد لله. وهذا هو سر عظمته صلوات الله عليه، أن العبودية كملت لديه لربه، فكان يرى العبودية حتى في كل نواحي حياته، يلبس لبسة متواضعة، يمشي هكذا مشية متواضعة، يجلس جلسة متواضعة، هكذا يكون حال العبد الذي لديه هذه الحرارة، حرارة الإيمان في القلب، فيجد في كل نواحي الحياة بابا من أبواب العبودية. ثم العلماء بعد ذلك عندما تكلموا على يعني مسألة الأكل متكئ في حال الاتكاء ما هو حكمه، وطبعا خلافهم راجع إلى قوله صلى الله عليه في الحديث: إني لا أكل متكئا، هل هذا فيه نهي أم لا؟ يعني عندما قال صلى الله عليه: أنا لا أكل في حال الاتكاء، في الحقيقة عند النظر الأصولي هذه الصيغة ليست من الصيغ الصريحة في مسألة النهي، إنما غايتنا فيها أنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر، وبالتالي هذا يرجع بنا إلى باب آخر أيضا من أبواب النظر الأصولي: ما هو حكم التروك، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحقيقة ما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل، و يعني لن نعرض لهذا التفصيل لأنه طويل، لكن سأكتفي فقط بما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون من المباحات. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المباح بغير أن ينهى عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ماذا؟ لم يقل لا تأكلوا وأنتم متكئين مثلا، يعني هذا لم يرد عنه صلوات الله عليه، إنما الذي ورد عنه قال: أنا لا أكل متكئا، فهو قال عن نفسه في ده أبي وأمي، فقال عن نفسه: أنا لا أكلها بهذه الوضعية. فهل تركه صلوات الله عليه لهذا الأمر مباح بغير أن ينهى نهيا صريحا، أهذا يكون بمنزلة النهي؟ هنا لا، نقول تركه صلوات الله عليه هو سنة، وفعله لا يذم، لكن يقال خلاف الأولى، وهذه من الدرجات أيضا التي يختلف فيها بين ترك أو فعل ما ينهى عنه على حال الكراهة وبين ترك ما يستحب فعله. فهنا الحقيقة إذا نظرنا أيضا لتكميل السورة في حول المسألة سنجد أن هناك العديد من الأثار التي وردت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أكلوا في حال الاتكاء. فعن بريدة عن يزيد بن أبي زياد قال: أخبرني من رأى ابن عباس أنه كان يأكل متكئا، وعن أبي هلال قال: رأيت ابن سيرين يأكل متكئا، وعن عطاء قال: إن كنا نأكل ونحن متكئون. فهذا أيضا يدل على أنهم ما فهموا أن الأكل في حال الاتكاء منهي عنه، وما فهموا منه إلا أنه فعل أكمل، وإن كان فعلا تركه أو فعله خلاف الأولى. من الأمور أيضا التي لها اتصال بهيئة الأكل مسألة الأكل في حال النوم على البطن، يعني هل يجوز للإنسان أن يأكل وهو منبطح على بطنه؟ الحقيقة هذا مما ورد فيه النهي، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس عن مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. فهذا ورد فيه النهي الصريح، هذا ينهى عنه. من الآداب أيضا التي تعلمناها من رسولنا صلوات الله عليه عدم عيب الطعام أبدا، هذا من أكمل الأحوال والله،
أن الإنسان يستشعر المنة من الله سبحانه وتعالى أن رزقه له بهذا الطعام. فإذا لم تشتهيه نفسه فلا يجرؤ على أن يعيب شيئا هو من رزق الله، فلا يعيب الطعام أبدا. وهذا ما ورد فعلا عن رسول الله صلى الله عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وهذا من سوء الأدب الذي صرنا نراه منتشرا بين الناس. الإنسان يقدم له طعام: يا عم إيه اللي أنتوا جايبينه ده، أنا ما بحبش البتاع ده، مش عارف، وهكذا. يعني تستشعر فيه يعني شيء من السخط على هذا الطعام أو نوعية هذا الطعام، يتبرم من بعض أنواع الطعام. سبحان الله العظيم، إن هؤلاء لم يتهذبوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يشتكي مثلا أنه يكرر له صنف معين من الطعام ويكرر عليه أياما متوالية. فنقول سبحان الله، كان رسولنا صلوات الله عليه يأكل الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في أبياته نارا، ما كان يأكل إلا التمر والماء. فأين نحن من هذا؟ أنا لا أقول لك كل هذا الطعام كل يوم، لكن أريد منك أن تكون عبدا لله في كل أحوالك، في غناك وفي فقرك. إن وسع الله عليك فرحت بهذا وحمدت الله، وإن ضيق عليك صبرت وشكرت الله أيضا. فهذا لابد أن يكون خلق الإنسان المؤمن، أنه يستشعر منة الله عليه في كل شيء، حتى في الشربة التي يشربها. واعلم أنك مهما كان لديك من الطعام، مهما كان نوعه ومهما كانت قلته، اعلم أن هناك من يتمنى أقل من هذا. هناك من لا يجد الطعام أصلا ومن لا يجد الشراب أصلا، فاحمد الله على ما آتاك الله. وهناك من لديه أصناف الطعام والشراب ويحرم منها ولا يستطيع أن يأكل أصلا. فلأجل هذا لابد للإنسان أن يكون عبدا متواضعا لله، وأن يستشعر منة الله عليه في كل شيء. ومن الأشياء أيضا التي ورد الأدب فيها مسألة أن الإنسان عندما يأكل فلا يأكل من وسط الطعام، بل يأكل من أطراف الطعام ثم ينتقل منها إلى الوسط. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. سبحان الله، يعني هذا أيضا من الأشياء التي على الإنسان أن يطلبها في طعامه وشرابه، أن لا يطلب فقط الغذاء الفائدة، أنت تطلب البركة. بعض الناس يقول لك: يعني عايزين ناكل الطعام الصحي والطعام المغذي، كل هذا جيد، ولكن الطعام بذاته ليس فيه هذه القوة، الطعام بذاته ليس هو الذي يعطيك القوة، الطعام بذاته ليس هو الذي يغذيك، إنما هي البركة التي تنزل في هذا الطعام. فلأجل هذا رسولنا صلوات الله عليه يقول لك: البركة تنزل في وسط الطعام، فلا تبدأ بها، إنما كل من حوالي الصفحة، ثم يأتي الإنسان بعد ذلك إلى المكان الذي يرجى فيه البركة فيختم له بها ويأكل كل البركة التي تكون في الطعام. كذلك من الأشياء التي تعلمناها من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا أكل لا يأكل بهيئة بشعة، يمد يديه هكذا ويستعمل كلتا يديه ويستعمل كل أصابعه، إنما الإنسان يأكل بثلاثة أصابع هكذا، يأخذ مثلا لو سيأخذ لقمة يأخذها هكذا بثلاثة أصابع، فلا يأكلها بخمسة أصابع هكذا كمنظر النهم الشره، ولا يأخذها بإصبعين اثنين كمنظر مترفع عن الطعام هكذا، إنما يأكلها أكلة وسط هكذا بثلاثة أصابع. بل وعلمنا صلوات الله عليه أنه لا يترك أثرا للطعام إلا وأكله، فكان صلوات الله عليه يأكل بثلاثة أصابع ويلعق أصابعه، لا يمسحها حتى يلعقها. لماذا؟ هذه أيضا من المسائل المهمة. بعض الناس يعني يشتهر لديهم أن لعق الأصابع من العادات المستقبحة، وأنه خلاف الذوق وخلاف الإتيكيت ونحو هذا، وأن على الإنسان أن يمسح يده أو يغسل يده. فنقول بداية: من الذي حدد أن هذا الفعل جيد أو ليس بجيد؟ من الذي يقول والله هذا الفعل نفعله أو لا نفعله؟ هي مجرد آراء وتحكمات. بعض البشر وضع في ذهنه: لا والله ما لا نلعق الأصابع، لازم نمسح بالكلينكس، نمسح بالوايبس، مش عارف ايه والكلام ده. هذه ليست قواعد وليست قوانين، مجرد ذوق لدى بعض البشر. وهناك من يستحسن هذا، وهناك من لا يستحسنه، وهناك من يعتبر هذا جيدا، وهناك من لا يعتبره جيد، وهناك ما يكون مستقبحا اليوم ويكون مألوفا بالغد، والعكس صحيح. وبالتالي فلماذا نقدم هذا الكلام ونرفعه حتى يعارض به قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين قول هؤلاء الذين لا يعلمون الله ولا يعلمون الآخرة والذين هم بمنزلة البهائم، هم كفار أصلا، فأين حالهم، حال هؤلاء مع الهدي الأكمل الذي نتعلمه لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أمثل هذا الذي قيل عنه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم؟ أنا أأخذ هدي الطعام والشراب وكيف أأكل وكيف أشرب من بهيمة؟ بهيمة تعلمني كيف أأكل وأشرب وأترك قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاهت الوجوه، والله لا يكون أبدا، بل هم الذين ينكر عليهم ويقال لهم خسئتم، أتنكرون علي إذا أكلت بيد اليمنى وتقولون الإتيكيت أن أأكل باليد اليسرى؟ تنكرون علي إذا لعقت أصابعي وتقول الإتيكيت أن أمسح أصابعي؟ ألا لعنة الله على هذا الإتيكيت، وخيبة الله على الذي يترك هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرض عنه، بل والذي يظن أن هذا الذي يأتي به البشر خير مما أتاه محمد فقد كفر بما نزل على محمد صلوات الله عليه، وليعلم أنه مخدوش في دينه، يعلم أنه يأتي يوم القيامة وقد ورد عليه الوعيد من رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يظن أن ما آتاه به النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه شيء من العيب، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما يعاب، هذا كفر بمحمد، هذا كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، أنه يعيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الذي لا ينتقص منها لكن يقول والله لا أنا مش هقدر يعني أخذ بها أو أكسف، ما أقدرش أن أنا أقعد قدام الناس كده ويعني ألعق أصابعي، نقول له لا بأس، يعني إذا كان في شيء من الحرج أو تخشى شيء من الإنكار أو نحو هذا لا بأس بهذا، هذه مجرد يعني هدي أكمل لك، إن أخذت به خير وإن تركته بغير أن تكرهه وبغير أن تظن أن خيره خيرا منه فهذا ليس فيه ما يسوء. لكن لابد أن نضع النقاط فوق الحروف، وأن يستعلن الإنسان المؤمن بما لديه من الخير وأن يستعلي به على الآخرين، لا أن يكون هو في حرج وضيق ولا أن يكون هو في حال يخشى من كلام الناس، بل أنت الذي تصرح لهم بما أتاك عن رسولك صلوات الله عليه وتضعه في أعينهم هكذا. مما يتعلق بهذا أيضا أكل ما سقط منه أثناء الطعام، من المشهور لدينا لو شيء من الطعام سقط على الأرض ولك لا خلاص سيب أرميه، لماذا؟ ولك خلاص أصله تلوث، وقع على الأرض وتلوث. سبحان الله، رسولنا صلوات الله عليه يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. فصدق رسول الله وكذب هؤلاء. إذا سقط منك طعام لا تلقي به، إنما أزح عنه الأذى، شيل كل، اترك كل ما يكون من الأذى وكل هذا الطعام ولا تدعه أبدا ولا تتركه، وافعله امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصبك أي ضر بإذن الله. ومن الآداب أيضا مسح القصعة التي أكل فيها. رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أنس قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت الصحفة، يعني نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام، لا نترك شيئا من الطعام في الإناء الذي نأكل فيه. بل وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. هذا أيضا مما يخالف ما اعتاده الناس في هذا الزمان، ولك من الإتيكيت كده لما تيجي تشرب تسيب شوية مية، تسيب شوية عصير، بتاكل كده لا تسيب شوية أكل في طبق. لماذا؟ يقولون هذا دليل على أنك لست شرها، ما أكلتش بقى، مش جعان بقى، أكلت الأكل لحد ما خلصته. سبحان الله العظيم، ما يستحسنه هؤلاء هو عين ما استقبحه الشرع. فرسولك صلوات الله عليه يقول لا تترك أي شيء، خذ من الطعام القليل ولا تترك منه أي شيء، إنك لا تدري في أي الطعام البركة، ممكن آخر جزء من الطعام ده هو اللي فيه البركة، آخر لقمة هي تكون فيها البركة. فمن الأدب ألا تترك الطعام، ليس كما يقول هؤلاء من الأدب ومن الذوق أن تترك شيئا من الطعام. هذا ما نتربى عليه وما نستعلن به بين الناس، هذا ديننا وهذا شرعنا وهذا ما نفتخر به وسط هؤلاء. ومن الآداب أيضا يعني التي وردت وفيها من الكمال البشري ومن حسن الأدب وحسن الخلق، أن الإنسان إذا كان لديه من يخدمه فعليه أن يدعو هذا الخادم ليأكل معه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. وفي رواية الترمذي: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه. سبحان الله، يعني هذا أيضا من الأمور التي تربي التواضع لدى الإنسان وتربي الأخوة بين المسلمين. ليس هناك سيد وعبد، بل هناك أخ معه أخوه. هذا الذي لديه خادم يخدمه يشعره أنه أخوه، يعطيه مما يلبس ويعطيه مما يأكل ويشاركه معه الطعام، بل ويحرص أن يجلس معه على نفس المائدة. فإن تحرج أن يجلس معه على نفس المائدة فليعطيه من نفس الطعام وليناوله منه وليأكل معه. وسبحان الله، هذا أيضا مما يستخرج الغل الذي في الصدور. يعني كثير من الناس يشتكون: والله كان عندي خادم ومش عارف عمل فيه إيه وكان بيبصلي في إيه. سبحان الله العظيم، أنت إذا عاملته بمعاملة الإسلام سوف يكون قلبه صافيا، ولا يكون هناك مكان ينزغ فيه الشيطان ويجعله ينظر إلى ما لديك وينظر إلى ما عندك من النعمة، بل سيجدك أنت أخوه، وبالتالي لا يكون في صدره إلا النقاء وإلا الصفاء من ناحيتك. وكذلك من الأداب الجميلة أن يستحب أن نجتمع على الطعام، وهذه من العبوديات حقيقة التي فرطنا فيها كثيرا. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون؟ قالوا: نتفرق. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وقال صلوات الله عليه: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. ومن الآداب الجميلة أيضا المشاركة بين الجيران في الطعام. فقال صلوات الله عليه: إذا طبق أحدكم قدرا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها. هذا أيضا من الخلق سبحان الله كان موجود لدينا في مجتمعاتنا، لا أدري والله أين ذهب. كان الناس يعيشون مع بعضهم بعض في ألفة وتحاب، فلانة تطبخ تعطي شيء لجارتها، فلانة تقوم بصنع شيء من الحلوى فتعطي لجيرانها. أول شيء تفكر فيه أن تهادي الجيران. هذا ليس لمجرد العادة، بل هذا عبادة، هذا مما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه، وإذا فعلناه نفعله ابتغاء الأجر وابتغاء امتثال أمر رسولنا صلوات الله عليه. وبالطبع لا يخفى أن مسألة إطعام الطعام من الأشياء التي حض عليها الشرع، وهي من العبوديات التي للأسف فرط فيها كثير من الناس. فقال صلوات الله عليه لما سئل أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك من الآداب الجميلة في في في, في الطعام والشراب أن الإنسان إذا ذهب لتناول الأكل فوجده ساخنا فلا يتعجل. فعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أتيت بثريد أمر به فغطي حتى يذهب فورته ودخانه. قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو أعظم للبركة. فسبحان الله، أيضا مما يعلم الإنسان ألا يكون شرها ومتعجلا على الطعام، بل يجلس في هكذا في هدوء وسكينة وتؤدى ويأكل الطعام ولا ينفخ فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أمرنا بعدم النفخ في في في, في الشراب وعدم النفخ في الطعام وهكذا. وطبعا لا يخفى علينا مسألة أن يعني من السنة أن لا يأكل الإنسان حتى الشبع، فلا يكون هناك إسراف في الطعام والشراب. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال صلوات الله عليه: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا أيضا من محاسن هذا الشرع، وستجد أصلا أن الكثير والكثير من الأمراض والأوبئة والأمراض التي تصيب البشر خاصة الأمراض المزمنة تكون بسبب الإفراط في الطعام والشراب، والعلاج يكون بما ذكرناه بأن لا يفرط في الطعام والشراب وأن يأكل كفايته فقط. هذا بعض مما ورد من الأدب في الطعام والشراب، ونتوقف إن شاء الله عند الباب الثاني، باب أحكام الذبائح. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.